أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأصلي وأسلم على من تحبون الصلاة عليه، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء صادقا مستجابا، آمين آمين. ثم أما بعد، قال الله: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لازلنا نعيش مع حضراتكم في هذا الجو الإيماني العقائدي من درس التفسير الذي يجمع بين العلم والموعظة، وهو علمي أكثر مما هو وعظي، ودروس التي تتعلق بالعهد المكي فهي تعنى بأمور العقيدة، تعنى بأمور العقيدة. وقلت لكم أن الذي يفرق، أن الذي الفرق بين العهد المكي والعهد المدني، أن العهد المكي يعنى بأمور العقيدة، بأمور التوحيد، بأمور إثبات الإلهية، بأمور إثبات البعث. أما العهد المدني فيتعلق بأمور الشرائع والأحكام أكثر مما يتعلق في هذه الأمور. وصلنا عند قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، من سورة النازعات. وقلنا في الدرس السابق أن الله جل وعلا تحدث كيف أن الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كيف أنهم يتولون خروج الروح من الجسد، وماذا يفعل بالروح إذا كانت مؤمنة، وماذا يفعل بالروح إذا كانت فاسقة أو كافرة، والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون من الصنف الأول، قولوا آمين. ثم بعد ذلك شرع بالقصص القرآني، وبدأ بالقصة الكبيرة، قصة موسى مع فرعون عليه ما يستحق، وهي من أكبر القصص في القرآن. ومن باب الفائدة، لا تستطيع أن تحصر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون من خلال سورة واحدة، وإنما القصة متناثرة في كل السور، فمن كل السور تستطيع أن تستخلص القصة الكاملة. ولماذا قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ قال العلماء: لتسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنك يا محمد، انتبهوا يا إخوان، والله الذي يكون معنا ويركز على المعنى فإنه يستفيد كثيرا من ناحية إيمانية أولا، ثم من ناحية علمية، وأنا أستفيد أكثر منكم إن شاء الله تعالى، يعني أنا مستفيد معكم. الناحية الإيمانية أنك ترفع من ضغط الإيمان عند الجميع، والناحية العلمية أنك تستفيد مادة علمية، ماذا حصل لهؤلاء، لتلك الأمم الغابرة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. إذن لتسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يا محمد مهما لاقيت من كفار قريش ومن صناديد مكة من التعذيب ومن التنكيل ومن الاستهزاء فإن العاقبة ستكون وخيمة لهم. لماذا؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد لقي من فرعون أكثر مما لقيت، فماذا كانت النتيجة؟ خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا الباب، وهذا فيما يتعلق بأصول التفسير، ماذا قال؟ قال إن القصص القرآني هو من أصدق القصص. الدليل على ذلك قال الله ومن أصدق من الله حديثا، انتبه، ثم قال إن القصص القرآني من أحسن القصص. والدليل على ذلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم قال القصص القرآني من أنفع القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يتعلق القصص القرآني من ثلاثة محاور. المحور الأول يتعلق بقصص الأنبياء والرسل وما جرى معهم وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. القسم الثاني قسم عن أفراد وطوائف نأخذ منه العبرة والعظة، كقصة مريم وقصة لقمان والذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها، وقصة ذي القرنين وقصة قارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وأما القسم الثالث فهو يتحدث عن أقوام وعن مغازي وعن سير في عهد نبي ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أمثال ذلك كأحداث غزوة بدر وأحداث غزوة أحد والأحزاب وبني قريظة وبنو قينقاع وبني قينقاع وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأبي لهب عليه ما يستحق وغير ذلك. واضح يا إخوان، هؤلاء تجد لهم قصص في القرآن، وليس كالقصص الذي نتحدث ونتسامر به في مضافاتنا، بل هو قصص حق جل وعلا أنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون عبرة للجميع. ومن حكم القصص القرآني له حكم كثيرة، حكمة بالغة فما تغني النذر، بيان عدل الله تبارك وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بيان فضل الله تبارك وعز بمثوبة المؤمنين، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا جزاء كذلك نجزي من شكر. تسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أسلفت آنفا، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وبيان إعجاز القرآن العظيم، لأنه يتحدث عن الأمم السابقة. من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي أخبرنا عن قصة موسى وعن قصة فرعون وعن كل القصص؟ إنه الله جل في علاه. صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث موسى؟ قال علماء اللغة: أسلوب استفهامي فيه تشويق للسامع. هل أتاك حديث موسى؟ قال الزمخشري والألوسي وغيرهم من المفسرين: يعني ما أتاك حديث موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكلام موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، فهذا الكلام موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو موجه لأمة محمد كلها بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يعتبروا بهذا القصص. هل أتاك حديث موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أتاك حديث موسى؟ قال الشيخ ابن عثيمين: هل أتاك أيضا أيها الإنسان حديث موسى؟ هذا يتضمن ماذا؟ الذي قلته آنفا أن العبرة بعموم اللفظ. موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران، وهو من أفضل الأنبياء، وهو من أولي العزم من الأنبياء، وقد جمعهم الله جل وعلا في آيتين. أولي العزم، من هم أولي العزم من الأنبياء؟ من باب الفائدة، من هم أولي العزم من الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم، احفظوهم يا أخوة وأنا معكم، خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. خمسة، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، جمعتهم، جمعوا في آيتين. الآية الأولى من الأحزاب، الآية رقم سبعة، قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. كم أصبحوا؟ خمسة. وقال الله جل وعلا الموضع الثاني من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أصبحوا كم؟ خمسة. إذن هؤلاء من أولي العزم، خمسة من الرسل من أولي العزم، عدهم الله جل وعز في تلكم أو في هاتين الآيتين. هل أتاك حديث موسى؟ لماذا موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى هو نبي بعث إلى اليهود، وكانوا كثيرون في المدينة وحول المدينة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قصص موسى عليه الصلاة والسلام أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء، وأشملها وأوسعها تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. اليهود عليهم ما يستحقون من سحائب اللعنات، قولوا آمين، اللهم آمين. يا إخوة، كانوا كثيرين في المدينة، كانوا كثيرين في المدينة، يهود بين قينقاع، يهود بين النضير، بنو قريظة. فأراد الله جل وعلا أن يبين لهم ماذا فعل الله جل وعلا بفرعون، وأنه وكان من الأقباط، من الأقباط، وأنه ثم أورثنا بعد فرعون، أورثنا الخلافة لمن؟ أورثناها لبني إسرائيل. لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها خالدين، كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين بنو إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل أتاك حديث موسى يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يوجد في قصة موسى يا رب؟ قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس، الوادي المطهر الذي هو أسفل الطور في سيناء. لماذا هذا الموقع؟ لأن الوحي وكلام الله جل وعلا لموسى كان في هذه البقعة المباركة. اسمع ماذا يقول صاحب أضواء البيان. قال هو الطور، والأدلة على ذلك لأن صاحب أضواء البيان الشنقيطي يفسر القرآن بالقرآن، وقلت لكم بأن من قواعد أصول التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وأن يفسر القرآن بأقوال الصحابة. قال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. الله أكبر، هناك نزل عليه الوحي. يا الله، اللهم اجعلنا يا ربنا المتقين، قولوا آمين. وهذا بيان لمنهج الدعوة إلى الله عز وجل. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله جل وعلا وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. الوادي المقدس الطور، الوادي هو مجرى الماء، وسماه مقدسا لماذا؟ لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل يقول أيها المتحدث ما معنى طوى؟ الوادي المقدس طوى، هذا طوى اسم للوادي، واضح يا أخوان؟ ألا وهو الطور، والطور الذي كلم فيه الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال بعد ذلك؟ اسمعوا أيها الدعاة، اسمعوا، علينا جميعا والله يا إخوة، علينا جميعا أن نكون دعاة مهديين. اختارك الله أن تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وهي لعمري كافية. ماذا قال؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. الله، ما قال له اذهب إلى فرعون في العصا، اذهب إلى فرعون بالسيف، اذهب إلى فرعون بالصوت العالي، لا. طيب، هنا سؤال يسأل. الله جل وعلا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب في آيات أخرى تقول اذهبا إلى فرعون. من هم اذهبا إلى فرعون؟ من هما؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام أخاه هارون. كيف التوفيق؟ التوفيق سهل. في بداية الأمر ذهب موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك طلب من ربه جل وعلا أن يرسل معه أخاه هارون، لأنه ماذا؟ لأنه أفصح منه لسانا. وهذا يا إخوان، هذا والله يجب علينا جميعا أن نتشبه به، أسلوب رقيق ودقيق. هل تعلمون ماذا يوجد من الدقة في هاتين الآيتين؟ الدقة عدم الحسد، عدم أن تقول أنا وفقط. لماذا لا تكن أنت وأخاك في الدعوة كاليدين يغسل إحداهما الأخرى؟ كثير من المشايخ أو من طلبة العلم أو من الدعاء يقول أنا وفقط. لا، ليس من الجبن، إنه من الأدب أن تتأدب بأخلاق العلماء، وأن تقول والله هذا أخي أنفع مني من بالدعوة في المجال الفلاني، وأنا ممكن أن أكون أنفع منه في المجال المقابل، ولذلك أنا وإياه نكون وحدة واحدة. ولذلك أعجبني من قال من المشايخ، قال الحرب الجوية لا تحسم معركة، سامحوني أنا لأني كنت عسكري بعرف بالأمور العسكرية يعني دائما بظني أتكلم في الأمور العسكرية. قال الحرب الجوية لا تحسم معركة، لابد من تكاتف البحر مع البر مع الجو حتى تحسم المعركة. واضح يا إخوان؟ لابد من التكاتف حتى تحسم المعركة. وقد أعجبني ابن الجوزي قال كلمات تكتب بماء الذهب، بالله عليكم أن تحفظوها. قال الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة أن علماء الدنيا يتحاسدون وعلماء الآخرة يتوادون. الله الله الله، أين تجد هذا بالله عليكم؟ أين تجد؟ موسى عليه الصلاة والسلام ما قال أنا، قال يا رب ابعث معي تفسير الآية، يعني ابعث هارون أخي هو أفصح مني لسانا، ابعثه معي أنا وإياه نتعاون على فرعون. طيب بعثنا معك هارون بالسلاح بالسيف، هذا رد على المستشرقين وعلى أرباب الغزو الفكري أن الإسلام دين السماحة وليس دين إرهاب كما يقولون. فقولا له قولا لينا، قولا لينا، أنت تريد أن تدعو أخوك أخيك أن تدعو أخاك عفوا، ادعوه بماذا؟ برفق وبلين. هناك داعي كما يقول العلماء، هناك مدعو وهناك مادة الدعوة. على الداعي أن يكون هينا لينا سهل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، اسمعوا إلى هذا الحديث الرقيق الرقراق الصحيح، ولا نتكلم إن شاء الله إلا صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على كل رجل هين لين سهل. الله الله الله، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الصحابة، فجأة قطع البث، فدخل عليه أناس قالوا يا رسول الله يا رسول الله من أفضل الناس يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، احفظوا تفسير هذه الآية، وقولوا للناس حسنا. هل تعلمون ماذا يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية؟ قال أي لكل الناس، انظر، أي لكل الناس، قولوا له حسنا. وقد أعجبني الشيخ محمد حسان رحمه الله، يجوز أن تقول للطيب وللميت رحمه الله، قال كنت مرة من المرات ذهب إلى المسجد، قال فرأيت أحد الدعاء ملتحي لكنه شديد، يقول لأحد الجيران، قال له يا هذا لماذا لا تصلي؟ ما تصلي يا حمار أجلكم الله. قال بالحرف الواحد، هذا الداعي قال بينصحه، يقول له أكرمكم الله ما تصلي يا حمار. قال ففزعت وارتعش بدني. قال فذهبت إليه وقلت له يا هذا يا شيخ يا داعية، هل كتب الله الصلاة على الحمير؟ هل كتب الله الصلاة؟ ليس هكذا، ليس هكذا، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا الأعرابي الذي بال في المسجد، انظروا بالله عليكم والحديث في الصحيح، بال في المسجد، فقال الصحابة ما يعني في اللغة ماذا ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا بولته. وقد أثبت الطب الحديث الآن يا إخوة معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنك إذا نهرت إنسانا وأنك إذا صحت عليه وكان في بول وقطعت بوله تسبب له أمراض في الجهاز البولي وجهاز التناسلي. الله. ثم جاء بدلو من الماء وصبه على مكان البول وانتهت القضية، خلاص انتهت، يعني ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قاله بسهولة ولين، انظروا يا أخوة أنا لم أخرج عن الموضوع، بسهولة ولين، قول له قولا لينا. قال له يا أخي هذه المساجد لا تصلح إلا للصلاة ولذكر الله ولا تصلح لهذه الأمور، وانتهت القضية. عند النسائي بسند صححه الألباني رحمة الله عليه قال إن فعل هذا الأعرابي بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام إلى الصلاة وكبر إلى الصلاة قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، رحمة الله عز وجل واسعة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى، ما معنى طغى؟ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان زيادة الحد، مجاوزة الحد. طغى من ناحيتين، طغى من جهة الله جل وعلا بالعصيان وبالتمرد وبالعقيدة الفاسدة، وطغى من جهة الناس بالظلم وعدم وضع الحق وعدم إعطاء الحقوق وظلم الناس. طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له هل، فقل هل لك إلى أن تزكى. الاستفهام هنا للتشويق، قال العلماء تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد، أن يتزكى مما هو عليه من العقيدة الفاسدة، وأن يعود إلى الإسلام، هذه هي التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: وأهديك إلى ربك فتخشى. الهداية هدايتان كما قال ابن القيم: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والدلالة تكون من الأنبياء والرسل والدعاة ومن سار على نهجهم، وأما هداية التوفيق فلا تكون إلا من الله عز وجل. ولذلك كما قلت لكم آنفا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عماه قل كلمة أحاج بك أمام الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، فانعقد لسانه عن لا إله إلا الله فمات على الكفر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لهداية ماذا؟ هداية التوفيق. وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك إلى دين الله جل وعلا الموصل إلى الله، فتخشى فتخاف الله جل وعلا. قال الشيخ ابن عثيمين، احفظوا هذه الفائدة، قال: هناك فرق بين الخشية وبين الخوف. ماذا تقول؟ هناك فرق بين الخشية وبين الخوف. الخشية تكون مقرونة بالعلم، أما الخوف فلا يكون، فليس مستلزم أن يقرن بالعلم. الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن على علم فهو خوف مجرد. وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، تكون الخشية عن علم. وأما الخوف قال فهو مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو كان بلا علم، رحمة الله على العلماء. ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه لا حقيقة له، قد يرى في الليلة الظلماء مثلا شبحا لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا ذعر مبني على وهم، لكن الخشية تكون عن علم. احفظوا يا إخوان الفرق بين الخشية والعلم. الخشية تكون عن علم، الخوف قد لا يكون عن علم في معظم الأحيان. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله جل وعلا: هل لك إلى أن تزكى، تزكي هذه النفس من الشر ومن الفساد ومن العقيدة الفاسدة. كثير من الناس عقائدهم فاسدة، يجب علينا أن نركز على العقيدة. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، وهذا ما كان يركز عليه نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما أنه لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة، جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه. انظروا الآن إلى الروعة. قال فأراه الآية الكبرى. هناك شيء محذوف، وهذا من بلاغة وبراعة القرآن، كيف لا، وهو أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل. ما معنى ذلك؟ هناك شيء محذوف، أن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب هو وهارون إلى فرعون، نصحوه: يا فرعون العقيدة، يا فرعون الدين، يا فرعون لا إله إلا الله، يا فرعون لا تبغي في الأرض الفساد، يا فرعون، ولكن دون جدوى، إذا كان معك آية فتفضل بها. قال: فأراه الآية الكبرى. ما هي الآية الكبرى؟ قال العلماء: هي عصا موسى عليه الصلاة والسلام. تخيلوا وتصوروا بالله عليكم، عصا من خشب، عصا من خشب، قال: إذا وضعت على الأرض، وضعها موسى على الأرض، أصبحت حية وأفعى بقدرة الله جل وعلا. الله. وإذا حملها من الأرض رجعت عصا كما كانت. ما هذا؟ هذا من باب السحر يا إخوة. لأن قال العلماء: الله جل وعلا بعث الأنبياء بمعجزة من جنس قومهم. موسى عليه الصلاة والسلام كان يشيع بينهم السحر، فبعث الله عز وجل المعجزات التي تقمع السحر، التي هي أعلى من السحر، كعصا موسى، وإذا أخرج من يده من جيبه أصبحت بيضاء للناظرين. وبعث عيسى مثلا عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يتشبثون بالطب، وكان الطب متطور عندهم، فبعث عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه الأعمى والأبرص، ويحيي الموتى أيضا بإذن الله عز وجل، ويكلم الموتى ويقيمهم من قبورهم ويجعلهم يتكلمون، ثم بعد ذلك يموتون بقدرة الله جل وعلا. وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفصاحة والبلاغة بالقرآن، لأنهم كانوا يعقدون أسواقا عظيمة كسوق عكاظ أو غيره في مكة، يتباهون بالأشعار، يتباهون بالكلمات الرنانة، فجاء القرآن أيها الإخوة معجزة بلاغية بيانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: فأراه الآية الكبرى، ألا وهي العصا، فلما رأى أن العصا أصبحت أفعى بقدرة الله جل وعلا، ماذا حصل يا إخوة؟ ألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب موسى وهارون، آمنتم به ولن آمركم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فماذا كانت النتيجة؟ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال: فكذب وعصى، في بداية الأمر كذب الأمر وعصى عصيانه المتمرد، ثم بعد ذلك: ثم أدبر يسعى. قال ابن عاشور لفتة بلاغية رائعة، قال: فصل بين هذا النص فكذب وعصى، وبين أدبر يسعى بثم. ثم هذا حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، وهذا يفيد شيئا آخر. ما هو؟ قال التفاوت الرتبي، أن النص الثاني أعلى رتبة من النص الأول. وضح أيها المتحدث، في بداية الأمر كذب وعصى، أليس كذلك؟ كذب الأمر وقال: أنت لست مرسلا يا موسى، إنما أنت ساحر، وعصى ذلك الأمر. ثم بعد ذلك أدبر يسعى، وانظروا إلى دقة اللفظ الإلهي عندما قال أدبر. ما معنى أدبر؟ أنه مشى عكس الداعي، يعني الداعي في وجهه، لف في الجهة الأخرى وأصبح عكس الداعي، يقبل إليه وهو يتجه بعكسه. الله أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال: ثم أدبر، وبعد الإدبار ماذا؟ قال: يسعى، المشي بشدة. لماذا؟ قال: فحشر فنادى. ثم جاء بفاء التعقيب، انظر، التي تفيد الترتيب مع عدم التراخي. مباشرة جمع الناس وأخذ يجمع الحشود، وأخذ يؤلم القلوب، وأخذ يعطي الأفكار السامة ضد موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء ليبدل دينكم، وأنه جاء ليظهر في الأرض الفساد، وأنه وجمع السحرة يريد أن يكلم الناس على الدعاة إلى الله جل وعلا، وعلى الداعي، أو على الداعي موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فحشر فنادى، ثم قال فأنا ربك، فقال أنا ربكم الأعلى. الله أكبر. قال الشيخ رحمة الله عليه، قال اسم تفضيل من العلو، يعني لا يوجد من هو أعلى مني، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ماذا يقصد؟ عن من؟ عن موسى عليه الصلاة والسلام. ولا يكاد يبين بعد حوار كبير بينه وبين قومه، قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله الله الله، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال الشيخ، قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذ عزيز مقتدر، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، عذاب في الدنيا بالإغراق وعذاب في الآخرة بالإحراق، نسأل الله العفو والعافية، عذاب في الدنيا بالإغراق وعذاب في الآخرة بالإحراق. قال ابن عباس بين هذا النص أنا ربكم الأعلى وبين قوله أيضا عندما قال أنا ربكم الأعلى، وقال أيضا في آية أخرى ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، قال المسافة بين تلكم الكلمات 40 سنة، فعذبه الله جل وعلا لأنه قال هذه الكلمات. قال ابن عباس فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال لماذا قدم الآخرة على الأولى؟ قال لأن شأن الآخرة أعظم من شأن الأولى. الله، وللآخرة خير لك من الأولى. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة ولا تجعلنا من أهل الدنيا يا رب العالمين. ثم ختم الآيات القرآنية بقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والله إنها من أكبر العبر، من أكبر العبر، إياك أن تتحدى الله جل وعلا، إياكم يا كفار مكة أن تتحدوا الله جل وعلا فيفعل بكم كما فعل بفرعون. انتبهتم يا إخوة؟ هذا الكلام تسلية وتثبيت لأقدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين الظالمون؟ أين الجبارون؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ لا والله. هل نجا منهم السلطان إن كان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقف هارون الرشيد، وسأختم إن شاء الله تعالى، عندما حضرته الوفاة قال احملوني أنظر إلى قبري. وأنا أحب أن أدخل الموعظة في العلم حتى لا يكون العلم جاف يا إخوة. لا، ليس الهدف فقط أن نسمع المعلومات وأن نحفظ وما هو الفرق بين كذا وكذا، المهم أن نجعل من ذلك واقعا عمليا يدب على أرض الصحوة. قال هارون الرشيد احملوني أنظر إلى قبري، وهو في حالة الوفاة يا عباد الله، وكان يحكم على ثلثي العالم، وكان يخاطب السحابة في السماء ويقول لها اذهبي أنا شئت فإن خراجك سوف يأتي إليها هنا، احملوني أنظر إلى قبري. كان يحج عاما ويغزو عاما. قال فلما وصل إلى قبره بكى حتى بل الثرى، ثم نظر إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اللهم يا رب لا تجعلنا من الظالمين. هذه هي قصة فرعون، تجاوز حده مع الناس، مع الله تجاوز حده مع الناس، فكانت النتيجة الجزاء من جنس العمل. فهل اعتبرتم يا كفار مكة؟ هل اعتبرنا جميعا يا عباد الله؟ بالله عليكم دعونا نصحح عقائدنا، دعونا نبدل سيئاتنا الحسنات، ونعوذ بالله جميعا من أحوال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.